قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كان عبد الله بن جعفر رضي الله عن أبيه جالسا وكان مشهورا بأنه من الأجاويد المعدودين، فلمح عبد أسود فلمح عبد أسود معه جراب فيه طعامه، فدنا منه كلب فأخرج إليه قرص فرماه إليه فأكله الكلب، ثم أخرج الثاني فألقاه إليه وعبد الله ينظر، ثم أخرج الثالث فرماه إليه وعبد الله ينظر، ثم بعدها ذهب إليه عبد الله فقال له كم طعامك في اليوم؟ قال ما رأيت، فوليس له إلا ثلاثة أقراص يأكلها في اليوم والثلاثة ألقاها إلى الكلب. قال فقط؟ قال نعم. قال وماذا تفعل؟ قال أبيت طاويا، أي أني لن آكل في ذلك اليوم ولا آكل شيئا حتى غد عندما يأتيني طعامي فآكله. سأله ولما ألقيت للكلب الثلاثة أقراص؟ قال إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب، فهذا كلب غريب ورأيت فيه الجوع فآثرته على نفسي. انظر انظر إلى تلك الأخلاق، إن الرجل لا يؤثر إنسانا ولكن يؤثر كلبا. فهذا من أعالي الإيثار، هذا من محاسن الأخلاق، هذه أخلاق سامية، أن يلمح الإنسان في عين كلب الجوع. إن الله عز وجل غفر لغانية لأنها نظرت إلى كلب فوجدته عطشا، فقالت والله لقد بلغ من هذا الكلب العطش ما بلغ مني، فسقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها. إننا نحتاج في تلك الفترة خصيصا إلى صحوة أخلاقية، نحتاج أن نعيد أخلاق النادرة، نحتاج أن نعيد خلق الإيثار. إن الإسلام كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول: إن من أقربكم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يا ترى من؟ يا ترى من؟ هل القائمون؟ هل الصائمون؟ هل الحجاج؟ هل العمار؟ من؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. نحن في زمن غلبت فيه نوع من أنواع الجحود وسوء الخلق وسوء الأدب، فصار الكل يعاني من الكل والكل يشكو من الكل، فنحتاج إلى صحوة وبعث أخلاقي جديد، ليبدأ كل منا بنفسه، ليعيد ترتيب حساباته مع الأخلاق. يا ترى هل من الممكن أن أكون أنا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة بحسن خلقي؟ إن الأخلاق ليست مجرد ابتسامة وكلمة طيبة، ولكن الأخلاق معاملات، الأخلاق فعال، يرى من أفعالك أنك عاصر الخلق، ليس مجرد كلمة طيبة وينفض الأمر بعدها. لذا من الأخلاق النادرة التي أصلها الإسلام وحث عليها وصارت في عصرنا أنظر من كل شيء خلق الإيثار، فنحتاج إلى إحياء ذلك الخلق النادر الذي لو وجدت في عصرنا رجل يتصف بخلق الإيثار فاخفض عليه واعبد عليه في النواجذ، واعبد عليه في النواجذ، فما أنظر ذلك الخلق في عصرنا. خلق الإيثار خلق عظيم من أخلاق الإسلام، خلق الإيثار في أبسط معانيه أن تؤثر الآخرين على نفسك وأنت محتاج. تعريف خلق الإيثار: أن تؤثر الآخرين على نفسك وأنت محتاج. انظر إلى هذا العبد الذي آثر كلب لم يؤثر إنسان، آثر كلب بطعامه ويبيت طاوية. وإياك أن تظن أن تلك الأخلاق لا يكافأ عليها العبد في الدنيا، بل يكافأ في الدنيا قبل الآخرة. فإن عبد الله بن جعفر رضي الله عن أبيه لما رأى ذلك العبد يفعل ذلك ذهب إلى صاحب البستان فاشترى البستان واشترى العبد وأعتق العبد ووهب له البستان. فصاحب الأخلاق يكافأ في الدنيا قبل الآخرة يكفيه حب الناس له. لذا لابد من عودة إلى الأخلاق الإسلامية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يبلغ بحسن الخلق درجة رجل صائم طوال العام وقائم طوال العام، صائم طوال عمري وقائم طوال عمري، وهذا بحسن خلقه يبلغ تلك الدرجة. لذا عودة إلى الإيثار. الإيثار أن تؤثر الآخرين على نفسك، تكون الشيء أنت تريد وتتمنى وتشتهي، فتلمح في يدي، تلمح في عين أخيك أنه يحبه ويتمناه فتعطيه إياه. من شرح الصدر وبحب وبدون انتظار مقابل ولا بأس، أوفى من قام بالإيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انموذج أخلاقي متكامل. تنظر في كل خلق تغدو بلغ المراتب العلى، تطبيق عملي للأخلاق. صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي والناس أجمعين، تطبيق عملي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فيجد أبا هريرة رضي الله عنه جالسا، فيلمح في عيني أبي هريرة الجوع. يقول أبو هريرة: والله ما كان بي شيء إلا الجوع، حتى إني كنت أتكئ على كبدي من شدة الجوع. يقول: كان يمر الرجل من الصحابة فأسأله السؤال وأنا أعلم به منه، لا أسأله إلا أن يستضيفني يطعمني. ولكن لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المراتب العلى لم ينتظر أن يسأله أبو هريرة رضي الله عنه، قال له: الحق بنا أبا هر نواسك، تعال نواسك، تعال نطعمك. فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه وذهب إلى بيته، فقال لأهل بيته: عندكم طعام؟ قالوا: لا. قالوا: لا، إلا شيء من لبن أهداه إلينا بنو فلان. إياك أن تتخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتلأ شبعا فلا يحتاج أن يطعم، ولكنه على غالب ظني كان أشد جوعا من أبا هريرة رضي الله عنه. فإذا عدت إلى بيتي وسألت على طعام، فأول ما أشتهيه أن أطعمه أنا أو ضيفي أو أهل بيتي. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له شأن آخر نحتاج أن نقتضي به. لذا كان علامة على حب الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب العزة عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. لذا لابد أن نتبعه في كل شيء صلى الله عليه وسلم. انظر، شيء من لبن قليل ورجلان جائعان وأهل بيت جائعون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق الإيثار تطبيقا عمليا فيقول: أبا هر ادعو لنا أهل الصفة. أهل الصفة 70 رجلا يعيشون ينامون ويقومون في المسجد، ليس لهم طعام، إلا ما يهدى إليهم. فإذا جاء صدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها إليهم فلم يطعموها، وإذا جاءت هدية طعم وأعطاهم. أبا هر الجائع الذي يتكئ بكذبه على الأرض يدعو 70 إنسانا ليشربوا شيئا من لبن، ولكن يقول أبا هريرة رضي الله عنه: وما كان لطاعة الله ورسوله من بد. فذهب فدعا 70 إنسانا، وكان أشد ما يؤلمه أن ساقي القوم آخرهم شربا. فمعنى ذلك أن أبا هريرة كان آخر من يشرب. فلما دخل أهل الصفة ومعهم أبو هريرة رضي الله عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق الناس. فأخذ أبو هريرة إناء اللبن وقلبه يتفطر. إنسانا إنسانا يمر على 70 وهو يشتهي اللبن. ثم شرب القوم ولم يبق إلا أبو هريرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشرب شرب اشرب شرب اشرب شرب اشرب. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله لا أجد له مسلكا. فشرب 70 وأبو هريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الفضلة فيشربها. صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى نفسه، يقول: إلحق من أبا هر نواسك إيثار. إنه تصديق عملي للإيثار. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أهدي إليه ثوب أهدته إليه امرأة من الأنصار وهو محتاج، فلما لبسه قال له رجل: اعطني هذا الثوب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل شيئا لا يرده أبدا. انظر إلى تلك الأخلاق، إذا سئل شيئا لا يرده أبدا. فدخل إلى بيته فخلع الثوب وهو إليه محتاج وأعطاه الرجل. فأخبر الصحابة عن الرجل: لماذا تطلب الثوب وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يعطيك إياه، تعلم أنه لا يرد أحد؟ قال: والله ما أردت الثوب إلا لأكفن فيه وقد مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، ثوب هو إليه محتاج، يسأل: أعطني الثوب، فيدخل البيت فيخلع. هذا عين الإيثار، الإيثار. لذا قال العلماء أن مراتب الكرم 3، أعلاها الإيثار. أول مرتبة من مراتب الكرم السخاء، السخاء أن تكون سخيا فتعطي بلا حساب حتى تكاد تهلك مالك. ثم المرتبة الثانية الكرم أو الجود، وهذه المرتبة أنت تعطي وتبقي، فقد تبقي نصف ما عندك أو أقل من ذلك. أما أعلاها مرتبة على الإطلاق فهي مرتبة الإيثار، أن تؤثر غيرك وأنت محتاج، أن تؤثر غيرك وأنت محتاج. لذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر الآخرين على نفسه، وجد من يؤثره على كل الناس. وهذه فائدة جليلة لا ينبغي أن نضيعها. الفائدة أنك إن آثرت الناس وجدت من يؤثرك على نفسه. كثير من يعاني من سوء الخلق مع الآخرين، ف
فنقول له أنت بدأت فتعاقب ولو أحسنت لكفئت.
انظر إلى أبو بكر رضي الله عنه لما خرج مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى باللبن وبرده وطيبه وأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شبعت. لقد شرب هو حتى شبعت أنا. تأمل في ذلك المعنى الرائع. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق خلق الإيثار، لما كان رمزا للأخلاق، قال فيه رب العزة عز وجل: وإنك على خلق عظيم، وفق لمن يؤثره على نفسه. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: شرب حتى شبعت. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يوم الخندق يأتي فيربط حجرا على بطنه، ثم يعود إلى امرأته فيقول لها كلمة عجيبة، يقول لها: والله لقد رأيت في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أصبر عليه. إياك أن تمر تلك العبارات منك اعتباطا، ضع تحتها آلاف الخطوط. جابر يقول لامرأته: لقد رأيت في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أصبر عليه. قالت: ما هو؟ قال: الجوع. وجابر يربط على بطنه حجرا من الجوع. فتقول: ما عندنا إلا عناق ماعز صغير وشيء دقيق. قال: أعد طعامك وسأذهب وأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس. فذهب جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمس في أذني: إني أعددت لك طعاما وبعض أصحابك. جابر يهمس في الأذن يقول له: أعددت طعاما لك ولبعض الناس، 5، 6، 10. ولكن لما كان خلق الإيثار على رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب، وقف فنادى في الجيش: 1800، لقد أعد لكم جابر طعاما. ثم قال لجابر: اذهب فأمر امرأتك لا تضع البرمة على النار حتى آتي. فذهب فتفل في البرمة فما زال الصفير حتى أكل الجيش أجمع. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يسبقه ومن يناديه. لذا نحتاج إلى تطبيق خلق الإيثار، أن ندرس ذلك الخلق وكيف طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا منا يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست المحبة ادعاء. أين الأدلة؟ نحتاج أن نقدمه على أنفسنا وأموالنا وكل شيء. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. لذا مراتب الإيثار 3. أول مرتبة في الإيثار أن تؤثر الآخرين على نفسك وأنت محتاج. فهذا يحتاج لعين محب تترقب الناس وتعلم حالهم
وتعلم أن الإنسان في عوز أو حاجة فتكون حاجة الناس مقدمة على حاجته. وهذا الخلق طبقه الصحابة تطبيقا عجيبا. عندما تقرأ في الآثار التي تتكلم عن إيثار الصحابة تعلم أن هؤلاء القوم كانوا تطبيقا عمليا للأخلاق. فدين الإسلام لما ساد العالم ساده بخلق لا بقوة ولا بعتاد. دخل الإسلام الصين والهند وأندونيسيا وجنوب شرق آسيا بخلق ليس بسجف. فنحتاج أن نعود مرة أخرى إلى إحياء وبعث أخلاقي بين المسلمين لإعادة أسلمة الإسلام أو لإعادة أسلمة المسلمين. لذا عندما تتأمل بعض المشاهد عبر التاريخ لتتكلم عن خلق الإيثار، وهذه ليست من مجرد القصص، ولكن نحتاج أن دائما تعلق تلك القصص في أذهاننا ونقول هل في يوم من الأيام قد أرى ذلك التطبيق على الواقع؟ أبو الحسن الأنطاكي كان رجلا زاهدا عالما، اجتمع يوما معه 30 رجلا، اجتمع يوما معه 30 رجلا، فلما نظروا إلى طعامهم فوجدوا أن الأرغفة لا تكفيهم، هم 30 والطعام لا يكفي 30، فاتفقوا على أن يطفئوا المصابيح ويضعوا الطعام، يضعوا الطعام ويطفئوا المصابيح ويأكل الناس. تخيل أني أنا وأنت من 30، ما أظنه في نفسي أني سآكل كل شهوتي وقد أدس في جيوبي فإني لا أدري متى آكل، ولكن أمر هؤلاء الناس أعجب، فهم هؤلاء الناس تعاملوا بخلق. ثمة فارق كبير بين الإيثار والأثر. الإيثار أن تؤثر الآخرين على نفسك، الأثر أن تؤثر نفسك على الآخرين. وثمة فارق كبير بين الإيثار والشح. الإيثار أن تؤثر الآخرين على نفسك، والشح أن تتمنى ما في يد الآخرين ليكون معك. فالشح عكس الإيثار. لذا جاءت الآية في عقيب الآية، قال رب العزة عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذا شيء عجيب أن المؤثر الذي يؤثر الناس على نفسه قد يقابل بجحود من الناس، وهذا الأصل في الناس. فإذا قوبل بالجحود من الناس فلا يغضب ولا يندم، لأنه يعامل من؟ الله عز وجل. فالله عز وجل حجب عنه خلق الإيثار في الدنيا ليكافئه هو. تأمل ذلك المعنى الرائع. قال رب العزة عز وجل في وصف الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن الأنصار يؤثرون الناس على أنفسهم ويلقون من الناس أثرا، أن الناس يقدمون أنفسهم على الأنصار. قال شراح الحديث إن الله عز وجل أراد أن يكافئهم هو، أراد أن يكافئهم
هو
لم يقبل أن يكافئهم الناس بالإيثار كما فعلوا.
فأيها المؤثر، إن لم تجد أجرا ومقابلة لخلق الإيثار في الدنيا،
فاعلم أن الله اصطفاك وحباك واختارك ليكافئك هو. ما زلنا مع أبو الحسن الأنطاكي لما
أضيء المصباح والثلاثون رجلا جالسون
اكتشفوا أن الطعام كما هو،
كل آثر أخيه على نفسه، فلم يمد أحدهم يده
وبقي الطعام كما هو. هؤلاء القوم ألا يستحقون أن يمكن لهم؟
هؤلاء الأنصار سعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف في مشهد نادر لن تجد فيه عبر التاريخ، فإن خلق الإيثار خلق إسلامي بحت. عندما تقرأ في كل المذاهب وكل الأديان
لن تجد خلق الإيثار إلا في الإسلام. سعد بن عبادة لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد رضي الله عنه: إني أكثر الأنصار مالا أعطيك شطر مالي، وإني رجل متزوج من امرأتين، انظر إليهما أيهما أعجب إليك أطلقها، فإن قضت عدتها تزوجتها. هل يخطر بمالك ساعة لحظة مرة أن تجد مثل تلك الأخلاق؟ استحالة
على الإطلاق
أن تجد ذلك الأخلاق إلا في الإسلام. انظر إلى الواقدي
يحكي أنه كان على عهد يحيى بن خالد وكان أميرا، وكان الأمراء فيما مضى يقربون العلماء ويستشيرونهم ويأخذوا بآرائهم، فكان يحيى بن خالد مقربا للواقدي وكان يجزي عليه راتبا. قال الواقدي: أقبل العيد وليس عندي شيء. فجاءت خادمتي وامرأتي، قال: أقبل العيد وليس عندنا شيء، ويحيى بن خالد تأخر عندي في عطائي.
فذهبت إلى رجل من التجار
فقلت له: أقبل العيد وليس عندي شيء. فأعطاني كيس بصكة به 1000 دينار و100 درهم.
وعندما تتأمل كيس
بصكه
كأنه ليس عنده إلا هذا المال.
قال: فأخذت المال فذهبت إلى بيتي، فطرق بابي رجل هاشمي
من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فسارني
حدثني بسره أنه أتى عليه عيد وليس عنده مال. ليس عندي إلا 1000، ماذا أفعل؟
فذهب إلى امرأته،
قال: أتاني رجل هاشمي
وليس عندي إلا الكيس. قال: لا. قالت له: وماذا نويت؟
قالت: أن أعطيه نصفه وآخذ نصفه. قالت له المرأة: رجل هاشمي تعطيه نصف الكيس، وقد ذهبت إلى تاجر فأعطاك الكيس كله.
قال: فأخذت الكيس فأعطيته إلى الهاشمي.
قال: وصادف أن كان التاجر صديقا للهاشمي،
فذهب التاجر يستدين
من الهاشمي فوجد الكيس بعلامته كما هو.
وصادف أن راسلني يحيى بن خالد وقال: اعذرني فقد تأخرت إليك، فقد تأخرت عنك. فذهب إليه
فحدثته بالقصة،
قال: يا غلام المال.
فأعطاني 2000 دينار،
وقال للهاشمي: 2000 دينار، وقال للتاجر: 2000 دينار،
وقال للمرأة: 4000 دينار، لأنها أجودكم وأكرمكم.
هذا خلق الإنكار الذي صار مفتقدا. إنك لو كان لك عند رجل مال فإنك تحتاج أن تبذل كل ماء وجهك لتنال مالك. فأين خلق الإيثار في هذه الأمة؟ أن تؤثر الآخرين على نفسك، أن تقدم الآخرين على نفسك. إننا نحتاج إلى إحياء تلك الأخلاق لتتآلف القلوب لتكون الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جسد واحد كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء. أين الجسد الواحد؟ بالأخلاق النادرة، بالإيثار. الإيثار أن تؤثر الآخرين على نفسك وأنت محتاج، الأثرة أن تؤثر نفسك على الآخرين، الشح أن تتمنى ما في أيدي الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، ما زلنا مع الإيثار. المرتبة الأولى أن تؤثر الآخرين على نفسك، المرتبة الثانية أن تؤثر الله على كل الناس، وهذه أعلى مراتب الإيثار. أن تؤثر الله أولا على كل الناس، وهذه مرتبة الأنبياء، فإن الأنبياء قاموا فصدعوا بالحق، قاموا فصدعوا بالحق، عذبوا وأوذوا وضربوا وأخرجوا من ديارهم وصبروا، لأنهم آثاروا رضا الله على الناس. فنحتاج اليوم أن نؤثر الله على الناس، إنها قاعدة أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن غادر تلك القاعدة سيندم حتما. قال: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. صاغها الإمام الشافعي في جملة بسيطة خفيفة، قال: رضا الناس غاية لا تدرك. أيها الباحث عن رضا الناس، إن الناس لن يرضوا عنك أبدا، فاطلب رضا الله، فآثر رضا الله على رضا الناس. قال الإمام الشافعي: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. لذا عندما تتأمل كيف يؤثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤثر الله على الناس، فهو ينفق كل ماله، يعطي رجل غنما بين جبلين لكي يسلم فقط، لكي يسلم فقط. هذا أبو بكر يأتي بكل ماله، إنه مشهد عجيب ينبغي ألا يفوتنا أبدا، مشهد أن أبو بكر يأتي بكل ماله ثم يسأل: ماذا تركت لأهلك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو إيثار الله، إيثار الله أن تعقد مقارنة، أن تعقد مقارنة بين ما يرضيك
وما يرضي الله، ثم تقدم ما يرضي الله عما يرضيك. لذا قال العلماء أن الإيثار مع الله لا يكون إلا من جهتين: أن تقدم محاب الله ولو كانت تكرهها نفسك، أن تقدم محاب الله ولو كانت تكرهها نفسك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الثانية: أن تبغض مكاره الله ولو كانت تحبها نفسك. لذا عندما تتأمل تصبح في يوم تؤثر مرضات الله فتصبح صائما، أن تبيت في ليلة تؤثر مرضات الله فتبيت قائما، أن يكون لك مال أو معك مال فتشتري به نفسك من الجنة أو تشتري به نفسك من الله. تنظر إلى ما يرضي الله، إن كثير منا صار يجمع المال من كل قوته وبكل همه يظن أن المال يرفع، لكن تؤثر الله فتبذل المال لرضا الله. كثير من الناس يظن أن الدين مجرد فرائض، خمس صلوات وليس لله عندي شيء، ولكن إذا تأملت وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذا أصل العلماء قاعدة وأصلا أصيلا، قالوا لا إيثار في القربات. إذا كان الأمر قرب وطاعة إلى الله أبدا لا تؤثر أحد على نفسك، إنما الإيثار يكون في شؤون الدنيا. لذا سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله: الرجل في الصف الأول يترك مكانه لأبيه؟ قال: لا، لا إيثار في القربات. فهذا هو إيثار الله، أنك لا ينبغي أن يسبقك أحد إلى الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المرتبة الثالثة من الإيثار: إيثار إيثار الله. يعني أنك إذا آثرت الناس على نفسك فأنت لا ترى لنفسك حقا ولا فضلا ولا مكانا، فالرازق من؟ ومن الذي سخرك لتؤثر الآخرين على نفسك؟ من الذي من عليك وأعطاك حسن الخلق؟ فتنظر إلى الفضل من الله الذي رزقك، وإلى الفضل من الله أن من عليك فأعطيك، فتشكر الله فتنسب الفضل لله عز وجل، فلا ترى لنفسك فضلا أبدا. إن الإمام أحمد لما جاءه رجل فقال له: إن أمي قعيدة فادعو لها. قال: اذهب مرها فتدعو لنفسها، من انا وما انا؟ فنحتاج ان نبخس انفسنا حقها. ان اول ثلاثه تسعر بهم النار: رجل جواد كريم قال: ما من وجه من اوجه الانفاق تحب ان ينفق فيه الا وانفقت. قال: إنما أنفقت ليقال جواد، وقد قيل فلا أجر لك عندي، خذوه إلى النار. فإيثار إيثار الله أن ترى أن الله المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، فهو المؤثر على الحقيقة أن أعطاك ماله لتؤثر الآخرين على نفسه، لأنه إنما أنت وسيلة أو سبب، فليس لك الفضل، إنما الفضل كله لله. قال رب العزة عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك كبيرا، وكان فضل الله عليك عظيما. فالإيثار الأصل من الله. هذه ثلاثة مراتب الإيثار: إيثار الخلق على الناس، إيثار الخلق على الناس، طبقه الصحابة أعلى تطبيق، حتى إن رجلا ليجود طعامه وطعام صبيانه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. ثم إيثار الله. فتلك حفصة بنت سيرين تقول: هذا اليوم الذي أموت فيه فتصبح صائمة، وهذه الليلة التي أموت فيها فتبيت قائمة. ثم إيثار الله: ومن أنا وما أنا؟ عود إلى أخلاق نادرة من أخلاق الإسلام، خلق الإيثار، أن تؤثر الآخرين على نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أدبنا بأدب من علمك، اللهم أدبنا بأدب من عندك، اللهم علمنا ما ينفعنا، واجعل ما علمتنا زادا إلى خير المسير إليه. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. رب نسألك الإخلاص في القول والعمل. رب نسألك الإخلاص في السر والعمل. رب نسألك خشية في الغيب والشهادة. رب نسألك كلمة الحق في الرضا والصغر. رب اهد قلوبنا، رب اشرح صدورنا، يا رب يسر أمورنا، رب اغننا بحلالك عن حرامي، رب اغننا بحلالك عن حرامي، رب اغننا بفضلك عن سواي عمن سواي. رب اجعلنا لك زكارين، رب اجعلنا لك شكارين، رب اجعلنا لك مخبتين. رب اهدنا، رب اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى. رب اجعلنا هداة مهتدين. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين. رب فرج كرب المكروبين. رب فرج هم المهمومين. رب فرج غم المغمومين. رب فك أسر كل أسير. رب رد كل غائب إلى أهله. رب عافي كل مبتلى. رب استرنا وكل المسلمين. ربي أنت ولينا، لا إله لنا إلا أنت، أنت ملجأنا وأنت منجانا، لا ملجأ منك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. رب تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن عاقبتنا. رب عافنا من كل بلاء، رب عافنا من كل بلاء، رب عافنا من كل بلاء، واحفظ علينا كل نعمة، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به ربنا عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة.